بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما حللتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. شباب ساتلايت، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، الشباب والقنوات الفضائية. كما عودناكم وكما ذكرنا في المقدمة، هناك أكثر من فئة تفكر بطريقة مختلفة. فئة من الشباب تفكر بالطريقة التالية، يقولون القنوات الفضائية ما أتتنا إلا بالشرور وبالسوء، لذلك الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح، لا نستطيع حربها ولا نقوى على الوقوف أمام هذه الرياح العاتية التي دمرت أخلاقنا وبيوتنا، لذلك حرموا كل شيء وأغلقوا كل شيء. اتجاه آخر يقول القنوات الفضائية جزء من العولمة العالمية، وهو أمر واقع لا تقوى به، ولا ينبغي أن تكون كالنعامة تضع رأسك في الرمال بغض النظر عما يجري من حولك، فتقبل الواقع كما هو وادخله بإيجابياته وسلبياته وكن جزءا منه. زي ما بيقول إخواننا المصريين ما تدقش بقى، يعني ما لن تستطيع أن تفعل شيء، كن جزءا من الواقع. والفئة الثالثة يقولون لا، المسلم المؤمن له رسالة وعنده فلاتر وعنده نظام تنقية، نقبل ما كان خيرا ونرفض بشدة ما كان فيه السوء والشر. والمؤمن المسلم الذي يفهم عقيدته ودينه كالنحلة تنتقي أطايب الزهر وكما ننتقي أطايب الثمر. تحت هذه الاتجاهات الثلاثة سنستطلع آراء الأحبة الشباب الذين عودونا على مشاركتهم الرائعة والطيبة في الحلقات السابقة، وإن شاء الله نأمل هذا منهم في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة. فأهلا ومرحبا بكم أخي وأخواني جميعا هنا وحياكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على وجودكم معنا في هذه الحلقة وأن يبارك لنا في هذه الدقائق، لعلنا نكون جسر عبور بين المشاهدين والمشاهدات إخواننا وأخواتنا وشيء من الخير، اللهم آمين. الأخ بلال والأخ عمر والأخ سعد حياكم الله وجزاكم الله خير. محورنا الأول موضوع الإعلام. إحنا نحكي الآن عن الموضوع، طبعا عنواننا شباب ساتلايت، شباب القنوات الفضائية. نرجع إلى زي ما بقول سكوير نمبر 1، المربع الأول، الموضوع الأكبر هو ينطلق منه الإعلام بعامة. الإعلام أهميته وخطورته على الشباب، برأيك الإعلام هل هو أمر مهم وخطير ولا أمر ثانوي؟ ما هي أهمية دور الإعلام في حياتنا برأيك يا سعد؟
هو طبعا الإعلام يعني عم بيشكل هو يعني مغير رئيسي لآراء الشباب وأفكارهم، حتى
مغير رئيسي
أنا بعتبره، حتى يعني معظم مثلا الموضات أو هيك تكون بدايتها ظهور لأحد الأشخاص في شكل معين في أحد الإعلام أو القنوات يعني. فالإعلام أكيد مهم وخطير في التأثير على القناعات على الآراء على كل شيء يعني. ويعني أرى أنه يغير كثير،
يغير. فهو مهم بل بشكل الرئيسي لقناعات الناس. ما رأيك يا عمر؟
أنا أشترك مع أخوي سعد في نفس الرؤية، يعني يقال بأنه الصحافة هي اللي هي اللي بعتبروها
السلطة الرابعة.
السلطة الرابعة أنا بعتبرها السلطة الأولى.
السلطة الأولى
هي الموجه الرئيسي للرأي العام. إذا أنت كنت تصنع الرأي
الصحافة للإعلام بعامة، أنت تقصد
الإعلام كله
طبعاً. إحنا الإعلام عشان نكون يعني دقيقين في حلقتنا، إحنا الإعلام يشمل المرئي والمسموع والمكتوب والمشاهد إلى آخره، بس إحنا حلقتنا بشكل تخصيص عن الفضائيات اللي هي جزء من الإعلام المرئي الفضائيات. يعني حتى يمكن عم نتجاوز التلفزيونات المحلية، إحنا الفضائيات اللي هي يعني أنت بتكون واحد جالس في غرفة موجود في هوليوود قاعد عمله بأثر على واحد موجود في جنوب الصين ولا في شمال الصين. فأنت تعتبر السلطة الأولى
طبعا، لأنها موجودة في كل بيت، شيء يصنع قرار لكنه موجود في كل بيت، ما بيأثرش على فئة معينة زي ما تفضلت حضرتك. أيوة. إنه من مكان واحد بتأثر على
لها تأثير الصحة، يعني ما في شيء ممكن يمنعها.
صحيح.
إذن السلطة الأولى مهمة جدا. ما رأيك يا بلال، مهم ولا مش مهم؟
للأسف لا طبعا هو مهم، وللأسف هو المؤثر الآن الأول رقم واحد على حساب مؤثرات مهمة أخرى كالبيت كالمسجد كالمدرسة. الإعلام هو رقم واحد قبل كل شيء للأسف.
طيب
شديد.
بكلمات مختصرة، بتعتقدوا أنه هذا الإعلام الفضائيات تخصيصا، الفضائيات من الإعلام، هل تشكل خطورة على عقلية الشاب؟
تأكيد.
هل تعتقد تشكل خطورة؟ وليش طبعا. إذا بتعتقد تشكل خطورة، ما رأيك يا سعد؟
يعني هو الإعلام بيحكوا عنه صناعة النجوم، فكثير الشباب في هذا الوقت متعلقين بشيء يسمى أنا بدي أتبع فلان أو بدي أقلد فلان، فهم يعني الإعلام حاليا هو عم يصنع نجوم، عم بيخلي المجتمع كله يسير وراءهم أو يقلدهم.
يعني أنت الآن عم تحكي، طبعا أنت يمكن بفهم من كلامك أنت ما عم بتقول أنه المشكلة في أصل الإعلام، لكن استخدامه الآن غالبا بيركز على النجوم والنجومية
طبعا
والنجوم هو عم بيشير قدوة، فبالتالي عم ينقادوا عبر الإعلام وراء النجوم.
نعم.
وغالبية النجوم كيف تصفهم بشكل عام يعني رأيك؟
يعني
انت زاويتك في المنطلق ايش هي؟ فكرية، عقدية، أخلاقية، دينية، طبعاً سياسية، دينية. مالية؟
طبعا دينية.
دينية.
ويعني الإعلام هو بحد ذاته اللي بيحكمه مين بيشتغل فيه. فإذا أنا كنت بشتغل فيه لأوجه الناس للخير فأنا وجهتهم للخير كلياتهم، ولكن إذا كان اللي بيوجهه عنده أهداف مادية بده يوصل لأهداف مادية بأي طريقة هو يعني حيقوم بهذا العمل بدون.
جميل. ما رأيك يا بلال على موضوع خطورة الإعلام؟ هل تؤيد أنه هو الآن بالنسبة له نظر أنه خطير، أنه غالبية الإعلام بشكل عام في العالم بركز على النجوم، والنجوم غالبهم بعيدين عن منطقة السمو الأخلاقي، فبالتالي الإعلام خطير بسبب هذا، تؤيد ترفض أما لسبب آخر الخطورة؟
أنا بأيد أنه هو يعني الإعلام له خطورة، لكن ليست خطورة سلبية. الإعلام نحن من نصنع الإعلام، نحن نوجه الإعلام، فإن استخدم الإعلام بجانب إيجابي فستكون له آثار إيجابية جدا رائعة. أما إذا استخدم في أشياء أخرى طبعا
هذا أنت الآن تتحدث عن أصل فكرة الإعلام أنه سيف ذو حدين.
نعم طبعا.
الواقع للإعلام برأيك من الذي يمسكه في الأغلب، أصحاب الخير أم أصحاب الشر في الأغلب؟
أصحاب الشر
أو خلينا نحكي من هم بعيدون عن مناطق الخير.
واضح جدا أنه نعم للأسف هم يعني الخيرين بعيدين، مش عم يقوم بدورهم بهذا الجانب، نايمين ممكن مهمشين حالهم، إنما هم ما عم بيقوم بدورهم الذي يجب أن يثم.
إذا أيدنا معظم الموجودين في الاستوديو ممكن نتحدث في محاور أخرى يا ترى كيف يتغير هذا الواقع. نفس المحور حابب أتأكد إيش على موضوع الخطورة، ليش إذا خطير
طبعاً
ولماذا؟
طبعا بالتأكيد هو خطير، وهو في النهاية هو وسيلة، لكن مش شرط أنه دائما خطورته سلبية، يعني هو شيء حساس. لأن أنت بإمكانك توظفه بطريقة سليمة وتوجه كل الناس لعمل لشيء موجه فعلا يكون مصلح، لكن هو في الغالب أنا للأسف في عالمنا العربي وفي غيره كمان عم بتوجه بطريقة سلبية للأسف.
جميل، الله يجزيك الخير.
الله
كلام سريع جدا، كأرقام أو نسب مئوية، برأيكم مدى إسهام العرب والمسلمين حاليا في خلينا نحكي في المساحة الإعلامية العالمية، هل هو بعامة سلبي أم إيجابي، وكم النسبة المئوية برأيك الآن العرب والمسلمون درجة إسهامهم في منطقة الإعلام العالمي، سلبية أم إيجابية، وما النسبة برأيك؟ مين في عنده تصور يعطيني يقول لي سلبي إيجابي، ونسبة السلبي إذا كان سلبي كذا وإذا إيجابي فالإيجابي كذا؟ تفضل أخي.
هو سلبي.
مايك معلش تعرف بنفسك.
صالح محمد. هو سلبي تأثيره.
بنسبة كم؟
بنسبة 90%.
90% سلبي.
عارف ليش؟ لأنه أنا باعتقادي إنه إحنا كعرب أو كعرب مسلمين مفروض إعلامنا هو يكون اللي يأثر، بش اللي يتأثر بالناس.
كونه يتأثر فأنت معتبره سلبي بغض النظر عن الشغلات الأخرى.
لا هو بتأثر تقريبا اللي إحنا بنشوفه بالسلبيات أكثر يعني.
جميل، إذا سلبيات أكثر بنسبة 90%.
10%.
يعني. نأخذ رأي آخر. تأييدا، معارضا، موافقا؟
محمد الخواذي لا، أنا بعتقد أنه سلبي. نسبة 70-30.
70-30.
لأنه الإعلام شو اسمه هو المسؤول عن تكوين أفكار يعني في عقول الشباب. يعني هو اللي ممكن يوجهك إما الطريق بدك تختاره يا إما صح يا إما غلط، هو مسؤول عن تكوين كل إيش، كل الفكر موجود عند الشباب.
فتؤكد الخطورة ويغلب عندك السلبية، وإن كنت أخاف منه شوي بالسلبية. حد حاب يعطيني تصور سلبي إيجابي؟ في حد يعتقد إنه إنه الإعلام العربي والإسلامي أقرب الإيجابية؟ إذا حد عنده، ما عنده إذا سلبي قول لي سلبي وكم النسبة برأيك. تفضل.
اسمي محمد الجراني. طبعًا أنا بعتقد إنه سلاح ذو حدين، إيجابي سلبي.
لا الواقع أنا بدي
الواقع أعتقد أنه تقريبا إيجابي، لأنه إحنا هلأ بالعصر العولمي والألفية الجديدة، أعتقد أنه إيجابي.
طيب أنا مشان برضو كمان يعني أكون نيابة عن بعض المشاهدين الجالسين الآن، يوجد حد علمي 3000 فضائية في العالم الآن، منها 500 400 إلى 500 فضائية عربية، ماشي قنوات اللي تسمى ملتزمة أو إسلامية 38 من 500 الباقية الغالبية الساحقة منها الدرجة الأولى فيها الفيديو كليب والأغاني بالطريقة اللي بتعرفها ضمن هذا الرقم كيف تسميها إيجابي أنا بدي أفهم
طبعا
أو شو مفهوم الإيجابي عندك
في قنوات يعني أنه بتحث على الدين في تعليم في قنوات ثقافية معرفية يعني مو شرط أنه يكون كل سلبي يعني في قنوات إيجابية
انت يعني انا كان سؤالي عن الرقم بالنسبه المئويه انت الان ما عم تنظر للعدد انت عم تتطلع ما دام في شيء في خير لا يعنيك العدد والكميه في المقابل بالزبط. طبعا احنا ما مش مختلفين على انه في ناس فيهم خير اكيد قطعا بحكي الان اخر احصائيات سمعناها انه في 38 فضائيه لها علاقه بالمنطقه الاسلاميه ويمكن احنا مش مشهور عندنا يمكن على غير حوالي 19 بس عم بيطلعوا لكن الغالبيه مشهور على كذا الله يجزيك الخير على النسبه وتفضل كان سلبي إيجابي والنسبة فقط
فراس محمد
أهلا وسهلا
باعتقادي أنه الإعلام سلبي للغاية
يغلب جدا سلبي
للغاية بشكل فظيع والدليل على ذلك أنه ما في أي محطة باستثناء المحطات اللي يعني جزاها الله خير قائمة على بعض الأمور الدينية بس كل المحطات ما بتأدي دورها الإعلامي الصحيح اللي هو رفع التنمية البشرية للمواطن العربي للفكر العربي كلها أعمالها بتسعى للانحطاط ولا يعني الدونية أن الأمور العادية التافهة
فأنت بالنسبة لك بيكون إيجابي وبنقدر نفخر فيه إذا كانت تعمل تنمية للمواطن بشكل عام في حياته التنمية البشرية ديني.
لا نعم. على أساس أنه ما
سياسي فكري بالزبط. اجتماعي
اقتصادي
معظمها لا يفعل هذا برأيك
المهم يرفع مستوى الفكر العربي
جميل الله يكرمك بدي أعطيكم بعض إحصائيات إحصائيات عديدة تم إجراءها في أكثر من بلد شيء بلبنان وشيء بمصر شيء دول الخليج شيء أمريكي إحنا الآن عم نسأل الإعلام مهم ولا مش مهم خطير ولا مش خطير غالبكم بأيد على أنه الإعلام خطير وغالب الإعلام برأيكم سلبي فاجتمعنا على شدة الأهمية واجتمعنا على شدة الخطورة وغلب عندنا على أنه يركز على السلبية خلينا نشوف بعض الإحصائيات بس بالضبط إيش بيقولوا فيها في بريطانيا استجوبوا 1344 شخصية اختصاصية حول العلاقة بين السينما وانحراف الناشئة السؤال هذول مختصين علماء مختصين وليسوا جمهور عادي ما رأيكم في العلاقة بين انحراف الشباب والسينما فأعطوا بعض الإحصائيات أحبتنا في الله سوف نرجع لهذه الإحصائيات حول شباب ساتلايت الشباب والقنوات الفضائية والتأثيرات السلبية والإيجابية وما هو دورنا أهلا شباب فابقوا معنا ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله موضوع القنوات الفضائية والأثر الإعلامي والخطر الإعلامي والشباب كنا في الدراسة التي تمت في إنجلترا حول هذه الأفلام السينمائية التي تبث عبر عديد من القنوات الفضائية وغيرها 1344 شخصية سئلوا عن العلاقة بين الأفلام السينمائية التي تبث هذه عبر القنوات وانحراف الناشئة ف600 منهم اللي هو تقريبا 45-48% أجابوا بوجود علاقة بين انحراف الأحداث وما يشاهدون فلاحظوا يعني متخصصون احنا ما عم نحكي عن مسلمين الآن ولا عم نحكي عن منطلق أخلاقي إسلامي ولا إيماني 50% تقريبا من مجمل كل التخصصات العلمية ينظرون بيقولوا في علاقة رئيسية بين ما يتم إنتاجه إعلاميا ويبث فضائيا والانحراف بكل أنواعه مخدرات وجنس دعارة قتل عصابات سرقة منظمة إرهاب كله ناتج من هذه الأمور الآن في بعض الدراسات العجيبة جدا اللي هي عربية خلينا ندخل في موضوع الاختصاص أحد الباحثين قام بحصول على درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة حول على موضوع الأهداف المعرفية والقنوات الفضائية العربية تخصيصا على القنوات الفضائية العربية انظر إذا ماذا توصل بيقول مشاهدة القنوات الفضائية أصبحت تشغل حيزا كبيرا في حياة الجمهور العربي حيث يشاهدها 69% منهم لمدة 4 ساعات يوميا ركزوا الآن على قضية رسالة المسلم دوره في الحياة مقابل 70% من المجتمع العربي 70% يشاهدون الفضائيات يوميا متوسط 4 ساعات تخيل احنا عندنا تقريبا حوالي 330 مليون عربي عم نتحدث عن العرب فقط فإحنا عم نحكي على ما يقرب من 230 مليون لهم 4 ساعات يخلينا نقول يومية على القنوات الفضائية. قال كما يشاهدها 31% لمدة 3 ساعات يومية، 34% لمدة ساعتين. ويرى العلماء أن حوالي 75% من البرامج التي تعرض في الدول العربية والإسلامية هي ذات إنتاج أجنبي. لاحظوا الآن إحنا بنحكي على قنوات فضائية عربية، تأثيرها على المجتمع العربي اللي حوالي أكثر من 200 مليون بيشاهدوا متوسط 4 ساعات في اليوم، 75% من هذه المادة ذات نتاج إما بالمضمون أو بالتوجيه أو بالتأسيس أو الأفكار إيش أجنبي. فلك أن تتخيل شو رأيك، حاب أسمع تعلقوا على هذه الأرقام اللي حكيتها، يعني هذا إذا إلى ما ما الذي يمكن أن يؤدي إليه بوجهة نظركم أنتم كشباب الآن؟
يعني كأرقام أول شيء مخيفة.
نعم.
وبالنسبة يعني الملاحظ بالساحة واضح انه الانتاج الغربي اثر علينا.
نعم.
فكان واضح من كل عاداتنا وهيك كله تحول لغربي، حتى اعجابنا بالغرب صار خلص، يعني اي شيء نسمع انه غربي خلص هو غربي ناخذه كما هو بدون اي تنقيح او تصفيه او
هكذا. فمن نتائج هذه اننا اصبح عندنا تغريب درجه عاليه جدا.
نعم.
طب شو المشكله، شو فيها يعني مش عولمه والناس عالم، شو الفرق بينه وبينهم يعني؟
اذا لم اكن ما كنت مسلم انا ما عندي مشكله، ولكن انا مسلم عندي هويتي وعندي هدفي في الحياه لازم اسير فيه كما يعني كما امرني ربي وليس كما
اذا في مشكله خلخله هويه او.
نعم.
تغيير هويه او طمس هويه هذا.
نعم.
ما ترى
حتى كمان تاثير على الدين،
تاثير على الدين. نعم. جميل، راح نيجي بالتفصيل ايش المشكله في مثل هذه الاحصائيات
يعني
هذا التاثير.
انا رؤيتي انه صناع الاعلام العربي لما شافوا شو بدهم ينتجوا شيء فصاروا ينظروا إيه لايش التجارب اللي نجحت في الخارج او كذا، صار في يعني اطار من التقليديه انه انا بدي اعمل
الأعمى.
بدي اعمل عمل فني، شو مواصفاته، شو مبادئه، شو كذا، بتعلمها من الغرب بطريقتها، حتى على مستوى يعني جميع الانتاجات بشكل عام، حتى على مستوى البرامج والامور هاي. للاسف ما عم نجد في تجدد حتى في الامور الترفيهيه، اصبحت تقليد المسابقات الثقافيه
نسخة.
نفس الشيء فقط انه الاسم كان بالاجنبي اختلف للعربي. فالمقاييس عندنا اختلت واصبحت بناء على التجربه الغربيه للاسف الشديد.
الله يكرمك جزاك الخير. بلال بانتقل لك بسؤال اخر معلش وانتقل للجمهور بعد ذلك. لو سألتك برأيك الشخصي من متابعاتك واستقصائك أو من مسموعاتك إذا كنت أنت نفسك ما بتراقب، ممكن تعطيني تصنيف لطبيعة أكثر المواد التي تعرض بالفضائيات العربية على الشباب؟
يعني
أبرز المواد كحجم برأيك إيش هي؟
لا شك هو الكليب
الفيديو كليب.
نعم.
أكثر شيء
درجة أولى. نعم.
درجة أولى
نسبة إذا قسمناها مئويا مش أقل من 70%
هو فيديو كليب. نعم. معظم برأيك معظم فضائيات. نعم. عربية بتركز بحوالي 70% على الفيديو كليب. الفيديو كليب عادة تدعو إلى إيش؟ حب الله، حب الأخلاق، حب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش بتسوي؟
يعني هيك تقريبا يعني. تقريبا
كثير.
نعم.
مقطعين حالهم
جدا يعني واضح أنه يعني
لا فعلا غالبية الفيديو كليب غالبية إيش موضوعها؟
غالبية هو الكليب الناجح هو الذي فيها فتاة جميلة تلبس أقل قدر معين من القماش. يعني
طب بدها توفر على الانتاج فلوس، ليش زعلان؟
للاسف هذا دعم بصير انه
للاسف طبعا
حتى تنجح قناه بغض النظر عن المضمون. لا لحن ولا كلمات، بس انت جيب كم بنت حلوه ولبسهم قصير وراح تنجح بكل سهوله.
جميل. اذا
وهذا بيأثر سلبيا جدا.
اذا رايك فيديو كليب واللي غالبه قائم على ما بين العري والفحش خف ام كثر، هذا غالب الماده التي تعرض. انا بدي انتقل بعديها بسؤال، مين بايده ومين بعارض سؤالي تحديدا الان، بس فقط تقول لي ما هي برايك ومشاهداتك اذا كنت مشاهدا او مسموعاتك غالبيه المواد التي تعرض بالقنوات الفضائيه العربيه، اعطيني تصنيف لها، قول رقم واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثه كذا، تفضل.
أنا اسمي أمجد منصور. بحب أحكي إنه هسا صار في عنا إحنا الحمد لله يعني قناة لكل برنامج.
من مشاهداتك كم، شو ما هي أكثر المواد التي يتم عرضها بالفضائيات العربية كنسبة مئوية من رأيك الخاص، إيش هو أكثر شيء أو ثاني شيء أو ثالث شيء؟
هو أتوقع أفلام وأغاني أكثر شيء.
أفلام أغاني فيديو كليب أفلام أغاني، تفضل أخي.
صهيب ماجد، انا اكثر شيء اتوقع انه اكثر هو المشاهدات التصل واربح او الكسب المادي، يعني اكثر شيء هو حاليا
مسابقات ربح مادي، افلام، فيديو كليب، اغاني. لاحظوا هذا الان يعني تفضل اخي نسمع منك كمان، نجيك الاخوان في المنطقه الاخرى.
احمد اسماعيل، أنا بحب أضيف على اللي حكوه إخواني إنه في كمان في لو حيز بسيط من مشاهدتنا للتلفاز إشي ديني ولو كان النسبة بسيطة، بس هاي مع مر الأيام بتزيد.
من بس هي بسيطة برأيك، هاي أبسط شيء
لحد الآن بسيطة. طب بس أكثر شيء برأيك شو؟ بتزيد
أكثر شيء برأيك؟
أكثر شيء طبعاً الأغاني والأفلام والأخبار أغاني. طبعاً
أغاني أفلام أخبار.
آه بس الحيز الديني يعني ولو إنه بسيط بس بتزايد ولو إنه ببطء.
طيب الله يكرمكم أصحاب الضفة الأخرى. الآن أنا يعني غالبهم عم بيدوروا حول أغاني فيديو كليب وأفلام. طب برأيكم بناء على هذه الغالبية ممكن حدا يحكي لي إيش هي إيجابيات القنوات الفضائية العربية مقابل سلبياتها؟ بنسمع الإيجابيات، حدا مشان نكون منصفين، لأن بعض الناس جالسين حابين يعني أيضا تطرح وجهة النظر الأخرى. في إيجابيات للقنوات الفضائية بوجهة نظركم؟ إذا في إيجابيات بشكل عام قل لي في إيجابيات هي 1-2-3 بهذه الفئة من القنوات مثلا. تفضل أخي، شو في إيجابيات للقنوات الفضائية العربية؟
عبد الحليم بدران،
أهلا وسهلا.
بالنسبة للإيجابيات عندك الأخبار، نقدر نعرف وإحنا قاعدين نعرف جميع الأخبار عن دول
جميل.
العالم
اللي هو معرفة الحدث فور حصوله، مثلا على سبيل المثال شيء حصل بالعراق، شيء حصل بفلسطين، شيء حصل بدولة عربية مسلمة نهتم فيها مباشرة، نعم. تعرفها. جميل، هذه هي واحدة، هذه من الإيجابيات العامة من حيث المبدأ. مين عنده إيجابية أخرى؟ فقط إيجابيات غير الأخبار، تفضل أخي.
السلام عليكم. محمد الدعجة. ممكن تكون لها إيجابيات في التعبير عن أراء الجمهور أو الناس خلف الشاشة.
أيوة،
مثلا إحنا ببرنامج زي هذا قاعدين نعبر عن آراء الناس خلف الشاشة.
لطيف، يعني أنت الآن من الأردن عم بسمعك واحد بالكويت، ممكن واحد في السعودية عم بسمع واحد في لبنان، واحد في لبنان عم بسمع واحد في المغرب، فهذه أيضا إيجابية اللي هو خلينا نحكي التواصل خلينا نسميه العربي الآن بداية، وهو عالمي أيضا لأنه في جاليات من العرب موجودة في كل دول العالم ممكن يكون عم بيستمعهم في غير الدول العربية. إذا نقل الأخبار في لحظتها، تعبير عن الرأي وإسماع الكلمة للآخر إيجابية. أخوة مين في عنده غير هذه إجابات؟ تفضل أخي، هنرجع لكم هسا كمان شوية.
يا شاهين، أنا بحكي ممكن لأنه إحنا كعالم عربي كنا دائما إعلاننا موجه، فبالتالي أنت كمفروض كان عليك قناة معينة أو خبر معين.
أيوة.
هلأ الفضاء صار مفتوح للكل، فصار ملكك أنت، بحيث أنا ممكن أخذ خبر حتى لو بعكس مثلا سياسة معينة أو إشي ضد بلدي، بس أنا بكون عارف شو اللي بيصير فيه، مش أنا أستقي من مصادر بعيدة كانت زمان تكون موجهة.
جميل، الخروج من بوتقة الإعلام الواحد والإعلام الواحد والمعلومة الواحدة، خلينا نسميه ممكن خلينا نحكي الفكر الدكتاتوري إن جاز التعبير، صار سلس على أي واحد بكبسة زر، والله بدهم يضحكوا عليك بمعلومة معينة ببساطة، روح على قناة ثانية بتعرف الخبر مثلا. جيد، لطيف. إيجابية أخرى، حدا عنده إيجابية؟ تفضل أخي
محمد الخواد. في التثقيف الديني.
ها؟
الثقافة الدينية.
التثقيف الديني، جميل.
يعني في كثير قنوات ولو انها قلال زي ما حكى زميل، في يعني اكثر من قناة ممكن تعلمك، مثلا لو ولد صغير قاعد اخوك الصغير مثلا ممكن اعلمك خطوات الوضوء، خطوات الكذا. في قنوات قرآن كثير، في قنوات تحكي لك
قبل الفضائيات هذا ما كان متوفر صح؟
لهسه للآن قليل كثير. يعني انت ممكن تحكي مثلا ثلاث اقمار صناعية معروف عنها الهوتبيرد والنانسات والعربسات، ممكن تلاقي بثلاث اقمار هاي 1500 قناة بس 23 او 20 قناة كعلى تقدير بكون ايش؟ قنوات دينية
ديني.
او قنوات الواحد بيستفيد منها.
ترى تستغرب من شغلة، اذا حدا فيكم تابع حلقة الاحتفالية الثالثة لقناة الرسالة مع الدكتور طارق سويدان اللي هو مدير القناة، ذكر معلومة كانت يعني صحيح عجيبة لنا كلنا. في سياق معين جاب سيرة انه تفاجأ من بعض الناس اللي في بعض المسلمين الموجودين في دول في عندهم قمع وإرهاب، يعني جاليات إسلامية قليلة في دول غير إسلامية عليهم قمع وإرهاب سياسي وعسكري، ومع ذلك عندهم صحوة دينية عجيبة جدا. فبعضهم بيقول للدكتور طارق بيقوله طب ما السبب؟ لا عند يعني دعاء ما في عندكم، حركة سياسية ما في، فتح مساجد ما في، زيادة ملف. قالوا له القنوات الفضائية. القنوات الفضائية عند أقليات مسلمة موجودة في دول فيها قمع بأعلى درجاته عم بيزداد الالتزام نتيجة القنوات الفضائية. فمشان نكون منصفين، إذا عندنا عدم الدكتاتورية في حجر الخبر، التثقيف الديني، معرفة الخبر، التعبير عن الرأي. جميل. طيب الآن ننتقل للجبهة الأخرى، سلبيات القنوات الفضائية العربية تخصيصا، ثم بعد ذلك ننتقل العالمية. طبعا راح نسمع نبتدأ إن شاء الله بآرائكم هنا، ثم ننتقل إخواننا حتى نكون إن شاء الله موجهين معينين لإخواننا عبر الشاشة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أحبتنا في الله لنتم الحديث مع إخواننا الشباب حول شباب ساتلايت، الشباب والقنوات الفضائية. وأهلا شباب. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، وكنا مع المحور المتعلق بموضوع السلبيات بعد أن سمعنا الإيجابيات لطيفة طيبة، التواصل، التعبير عن الرأي، معرفة الخبر، الحدث، التثقيف الديني. نريد أن نلقي ضوءا يعني هيك باختصار عن موضوع برأيكم السلبيات، إيش في سلبيات القنوات الفضائية حتى يعني نتسبب إن شاء الله ونسهم في قضية التحذير والتنوير لإخواننا وأخواتنا الذين يستمعون خلف الشاشة. ما رأيك يا سعد؟
كسلبيات يعني هو تعتمد على المادة اللي هي بتنعرض، يعني مثلا معظم الأغاني هسه بتروج لثقافة العري، فهي
معظم الأغاني تروج لثقافة العري.
معظم الأفلام تروج لثقافة العنف، فيعني بصير القتل عندك كأنه تشوف زي ما تشوف بالفيلم، هو مسك مسدس طخ خلاص خلصت القصة.
جميل، ثقافة العري وثقافة العنف.
يعني هذول أكثر إشي بتوجه فيه الشباب في هذا الوقت يعني.
لذلك يعني من إحدى الرسائل إنه نحذر ما نشاهد هذه الأمور، هو أصلاً لو رحناها من ناحية شرعية أصلاً العري سواء كان موجود بالفضائيات ولا موجود بالمجلات، موجود في بالتلفزيون المحلي ولا موجود على الموبايل ولا، كله حرام، لا ما يجوز أصلاً. ولو اتبع الناس أصوله يعني شرعهم سبحان الله ما وقعنا في هذه المشكلة أصلا. لكن الله يجزيك، كناحية علمية ثقافة العري وثقافة العنف كتأثير اجتماعي تدمر المجتمعات. واحدة اثنين
دكتور، أنا بدي أطرح يعني سلبيات بعض البرامج والأفكار اللي هي يعني الشباب عم بيطرحوا أمور فنية. أنا بدي أطرح سلبيات المواد الإعلامية اللي يفترض تكون هي صالحة ومناسبة للأسرة العربية. للأسف البرامج الحوارية أصبحت الآن كمان وسيلة لنشر الأخطاء، لأنه أحيانا بيطرحوا قضية بيناقشوها بتكون قضية حساسة، قضية مثيرة، لكن بتركوها بالنهاية بدون جواب، بدون حل.
يعني حتى الحوارية اللي أصل مبناها قائم على التثقيف وحل المشاكل عم تشعر أن فيها مشكلة عالية نسبة برأيك؟
يعني بشكل عام نوعا ما يعني للأسف هي عم بتوجه أو عم تترك بتثير قضية بترفعها للسطح وبتخلي الناس حائرين، ما بتحط لهم مش
يعني كيف تصف وتصنف من يفعل هذا من القنوات؟ يعني برأيك ليش بيسووها؟
يعني احيانا ربما لهدف مادي لاجتذاب المشاهدين حتى يصير عنده حتى يثير ضجه على قضيه معينه، هو مستفيد بالنهايه بشكل من الاشياء
اثاره زوبعه يعني لاجل فقط
حينشهر برنامجه مثلا، ممكن لهدف مادي، ممكن في الغالب ممكن لهدف افسادي، بس في الغالب الامور الماديه هي الغالب على
بين المادي والافسادي.
بس بدي اطرح كمان سلبيه لبرضه امور ايجابيه، انه عملنا الإعلام الإسلامي للأسف عم نشوف إنه كل الشباب أول إشي انتبهوا له الموضوع الفني في 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 الأشياء المفسدة، الكليبات، الأفلام. وين إعلامنا الإسلامي من الأمور هاي؟ وين الفيلم الإسلامي؟ وين الكليب الإسلامي؟ ليش 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 هالأعداد الهائلة من قنوات الكليبات الأغاني منتشرة بينما المنشدين للأسف ما عم يقدروا وما عم يستطيعوا يقدموا شيء من خلال إعلامنا، اللي هو يفترض أنه يكون
يعني إذا بلخص كلامك الناس. أنت الآن أحببت تدخل بعمق ومصداقية وشفافية أنه من سلبيات حتى القنوات الإسلامية أنها بتركز على جهة اللي هي مثلا حواري زينا الآن إحنا الآن حواري ماشي
مباشر.
وعظي مباشر، لكن بدنا فيديو كليب إسلامي وبدنا أفلام إسلامية وبدنا مسرحيات إسلامية بدنا كوميدي إسلامي فعلا
صحيح.
طيب نفتح مجال أكثر أيضا حول موضوع السلبيات، حاب أسمع برأيكم. حكينا إيجابيات، الآن إيش في سلبيات واضحة جدا تعتقدها وتراها ونحذر الناس بسببها؟ من يحب أن يتحدث ممن لم يتحدث؟ تفضل أخي ماشي.
مرحبا. بصراحة أنا بحكي أنه أنت ما حكيت الإعلام السلبي.
أيوة.
يعني شوف الأغاني والأفلام هاي الشغلات فيها إحنا نتفاداها، فهذا إشي مش مهم بالإعلام السلبي كتير. المهم والأكبر إعلام زي ما قلت بالسابق إنه إعلام الأخبار والشغلات هاي. يعني مثلا 90% من شباب الأيام هاي بفكر مثلا على سبيل المثال المسجد الأقصى هو قبة الصخرة. طب هذا كلها من وراء الإعلام السلبي والإعلام الخاطئ.
يعني يتخيلوا إنه شكل مكان قبة الصخرة هو المسجد الأقصى.
هو المسجد الأقصى.
تضليل إعلامي أو جهل.
تضليل إعلامي. يعني بكرة إذا هدم المسجد الأقصى على سبيل المثال. كل راح يشوف هاي قبة الصخرة موجودة مفكرين هو مسجد الأقصى ببساطة. هذا السبب من أسباب الإعلام الفاسد والإعلام السلبي.
فمن سلبيات الإعلام بعض الأحيان التجهيل أو التضليل. إذا بدي ألخص كلامك تفضل أخي بالخلف هنا نرجع.
يا شهيد دكتور بالنسبة لحضرتك لما ذكرت عن حكاية الإحصائيات وقديش إنه إحنا ناس مستهلكين وبالتالي إحنا الإعلام الغربي هو اللي بياخد هو اللي بيسيطر علينا فبالتالي أنت بتتلقى منه وبحكم إنه إحنا بيقالوا عنا 60% من العالم العربي عنده أمية فبالتالي أنا إيش ما بعطيك إيش ما بعطيك أنت بتتلقى عليك بس تأخذ وتستهلك وبالتالي أنا بساعد في هدم ممكن دينك بساعد في انحلالك بساعد في انحطاطك أكثر في سبيل أن أحقق أنا غاياتي فهذا اللي منك أنت متلقي وما حدش عم وجهك مظبوط انت بس مجرد سوق استهلاك الاكثر والاقل عليك تقبل باللي انا بعطيك اياه وحسب رغبتي وحسب انا اللي بدي امشي لك حسب اهدافي.
تحكينا باختصار الله يكرمك قدر الاستطاعه عن السلبيات واشكرك
خير محمد الخواط. ممكن سلبياتها تكون انه تسوي حاله نفسيه للشاب ممكن تعطيك مثلا تحببك بالثقافه الغربيه
ايوه
تورجيك مثلا انه
غسيل دماغ
ايوه الثقافه الغربيه هي الثقافه اللي المفروض انت تتبعها لانها متساهله كثير ما فيش فيها اشياء حرام
فبيعمل لك زي فجوه بين الواقع اللي المتشدد اللي عندك كل شيء غلط حرام وهناك كل شيء رائع
يكون انحلال كامل
بيجيبوا لك فيلم ماغنوم
ايوه
انت راكب مع حاله امريكيه الشقره على سياره الكشف فراري بهواي فمسكين الشاب ما له بشخشخ تعرف شخشخ احنا نترجمها بشخشخ يعني يقع ارضا فمسكين يظل يحلم والبنت المسكينه فبتطلع على وين دائما المثال الرائع جدا للمرأة التي تحب هي السمباتيك الأمريكية بالمواصفات الفلانية فتطلع على حالها بتشوف لونها غير عن لونها فبصير عندها عقدة نقص ففعلا هو أيضا من إحدى النقاط اللي هي موضوع وضع الفجوة في التفكير وإحساس بعقدة نقص من السلبيات برأيكم إيش كمان نسمع تفضل أخي
بسم الله الرحمن الرحيم ينال الدباس بس بدي أحدد أوضح شغلة اللي هي عدم وجود رقابة على الإعلام العربي لان عم بتشوف انت اولاد صغار عم بيحضروا فيديو كليبات مخله حرام يحضرها بامريكا عم في فيديو كليبات ما بتنعد غير الساعه بعد 9 بالليل ان عم بحطوها على 3 الظهر فهذا انحطاط هذا الولد شو بده يتربى
احنا متقدمين اكثر من امريكا
بغض النظر
ليش زعلان يعني يعني هاي في شغله سبقنا امريكا فيها امريكا بتعمل تقييد على الاولاد احنا ما بنعمل افرحوا الله يجزيك الخير الله يكرمك تفضل اخي نعم تعطي المايك معلش ايضا من السلبيات
مهند عبد الجبار بس بدي اعلق على كلمه حكيتها حضرتك بتحكي البديل الاسلامي
نعم
احنا انا بشوف انها غلط لازم نحكي الاصيل الاسلامي المهم جابوا شيء عن الاصيل الاسلامي
جميل.
لازم ما نقدم
كناحية فكريه كلامك صح الأصل. بس ارض على ارض الواقع ما في للاسف هم سبقونا في فهم سنن الكون للاسف سنن الكون الماديه في عمليه السبق والبعد والقضيه شيء عجيب جدا لكن حيث التاصيل فكره نعم مؤيده
ومن السلبيات اخرى اللي التخدير يعني مثلا يكون الشاب مثلا قاعد مع امه او مع اخته مثلا بشوف مثلا شيء غلط على التلفزيون بحسه شيء عادي يعني بصير ما في عدم حياء
جميل
في البيت وفي الاسره هذا بيهدم الاسره اللي هي اساس المجتمع
دخلتني في المحور كنت بدي اسال عنه الان لما قال عن التخدير كنت بدي اسال سؤال بدي اتوجه لكم اخواني هنا سعد وعمر وبلال يا ترى القنوات الفضائيه هاي العربيه تخصيصا قديش في لها علاقه في التاثير على موضوع تغيير القناعات والسلوكات برأيكم يعني باختصار تستطيعوا ما رأيك
يعني
سعد قناعات وسلوكات من منطلق النقطة اللي حكاها الأخ إنها بتعمل تخدير لمفهوم والله بشوف الشيء الفلاني عادي مع أنه هو مش عادي
يعني أنا بشوف بجوز إذا بدك كنسبة أتخيل 90% بتأثر على قناعات وسلوكات يعني 90% من المجتمع 90%
في تأثير بتأثر بالقنوات الفضائية على قناعاته فبالتالي سلوكاته
بالضبط
لها تأثير الكلي طبعا يعني هي صنعت من أشياء كانت مستهجنة في عرفنا صنعت منها إشي عادي صرت بما أنك أنت يوميا بتشوف شكل معين لظهور المرأة على الشاشة يوميا بتشوفه بهالطريقة فبطل مستغرب لما تنزل على الشارع وبتشوف نمط من الشكل أو من اللبس في الشارع فلذلك فعلا هو طرحه نزع الحياء من المرأة
نزع الحياء
وطرح يعني طرح الشكل العام لطرح المرأة بهالطريقة وطرح
أشكرك يا عمر بلال
نعم
أنا بضغط عليك في الاختصار بالوقت أنا ما رأيك في قضية تأثير على القناعات والسلوكات؟
هي هذا التأثير الرئيسي على أي قناعة القناعة هي تبلش فكرة بعدين تصير قناعة بعدين تحول لسلوك
أيوة يطرحوا لك إياها فكرة
نعم
بتأثر عليك فتعتقد بها فتكون قناعة عندك فبالتالي سلوك. بتصير سلوك
نعم
بتعطيكم بعض
بس يعني أنا في المقابل يعني البنت اللي ظهرت على التلفزيون
نعم
فلما نشوفه في الشارع بتصير أمر طبيعي. بالمقابل نعم كان في أثر إيجابي إنه الحجاب ظهر على الفضائيات وصار له رواج أكثر. هاي جانب إيجابي لبعض يعني ممكن يكون.
إيه سيف ذو حدين.
نعم.
طيب الله يكرمك جزاك الخير. رح نتم الحديث عن موضوع تأثير القنوات الفضائية على موضوع القناعات فبالتالي السلوكات وبعض الإحصائيات إن شاء الله، ثم ننتقل لموضوع كيف نتعامل ومن المسؤول وكيف نحل هذه المشكلة. ابقوا معنا أحبتنا في الله ومع شباب ساتلايت، وأهلا شباب. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، وكنا مع قضية التأثير السلبي على موضوع القناعات والسلوكات. عندي بعض الإحصائيات هنا بتعاوننا إن شاء الله حتى تطرح الرؤية عندنا أكثر لحجم التأثير الذي قد يخفى على كثير من الناس. في دراسة حديثة صدرت عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر عن القنوات الفضائية، قول وما تقدمه من صور غير واقعية أصبحت سببا رئيسيا في خراب البيوت في مصر. لاحظوا صور غير واقعية بيخلوا الناس يعيشوا بأمور حالمة خيالية. لاحظوا شو بيقولوا، زادت معدلات الطلاق بصورة كبيرة وصلت إلى 70,000 حالة سنويا في مصر. سببها ركزوا، سببها انجذاب الأزواج لفتيات الفيديو كليب وموديلات الإعلانات وتمردهم على الزوجات. بحطوا له نوعيات من الفتيات بأحلام سمبتيك وجملوها وربطوها والفاونديشن والميك اب وكذا لاخره، فباليوم بيشوف له 6-7,000 صورة. مسكينه مرته اللي كان جايبته 6-7 اولاد وبطنها قدامه وحالتها حاله وبتطبخ وبتجلي وبتغسل كذا لاخره، بصير يطلع هون على الصور بيطلع هون على الصور. النتيجه تنشط بزوجته، بيروح يبحث عن الحلم اللي بين قوسين لن يجده الى اخره. ف 70,000 حاله سنويا تسببت القنوات بكل ما تحمله من إغراءات في إثارة الفتنة داخل البيت المصري وزيادة المشاحنات الزوجية التي أصبحت السلع الفضائية سواء البشرية أو العينية قاسمة رئيسية. في دكتورة رئيسة شعبة بحث الجريمة والسياسة الجنائية وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي لبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، عندها دراسة حول القنوات الفضائية وعلاقتها بظاهرة الطلاق. انظر ماذا تقول، إن هذه القنوات وما تعرضه من كليبات وموديلات واستعراضات مثيرة للمشاهد جعلته يسخط على حياته وينقم على زوجته مما ضاعف معدلات الطلاق. هو مش فقط عم يتبقى أنا بتطلع، بصير في عنده حقد على أنه أنا إيش نصيبي أنا، صار في عنده حتى دخول مفهوم القضاء والقدر أنه هيك العيشة ولا بلاش. بيشوف هالبنت اللي على الكذا بتطلع على اللي عنده بيقول أنا في مصيبة، أنا نصيبي زفت اللي ربنا ابتلاني بهيك نوعية وهيك النوع ولا بلاش. فتخيلوا هذه لما يوميا تكون هاجسه، في النهاية إما يبقى معها وهو حاقد عليها كاره لها بسبب أحلام أو يتم الطلاق. وأيضا تعرضت الدراسة لتأثير الفيديو كليب والإعلانات على العلاقات الزوجية، وأفادت إحدى الدراسات نسبة 90% من الإعلانات تستخدم فيها المرأة وتستغل كأنثى من أجل الترويج لسلع استهلاكية. طبعا هنا هاي رسالة لأخواتنا، احنا الآن معظم كلامنا مع الشباب الذكور هنا، الأخوات الفتيات اللي للأسف عبر العالم الآن جسد المرأة يستخدم كسلعة أولى رئيسية لكسب المال. 90% من الإعلانات يستخدم جسد الأنثى كسلعة رخيصة للترويج. بعض الناس بيقول لك شيخ يا زلمه يعني زودتوها يا اخي شو فيها، لا بدي اقول لك انت اللي زودتها وانت اللي زودتيها، انا بدي اقول لك بدي انت تقول لي، بدي تفهمني عجلة تراكتور تبع شاحنة ايش علاقته بامرأة عارية تطلع معها بالدعاية؟ بدي واحد يفهمني العلاقة بين امرأة عارية وعجلة تراكتور، اقول لك بلاش. اجرابات رجالي وامرأة ايش علاقة بيناتهم؟ عود كبريت ايش علاقة بين امرأة عارية وعود كبريت؟ ماشي، شامبو كلاب ما العلاقة بين امرأة عارية وشامبو كلب بعيد عنكو، لولا انه هو عنصر جذب. فتستغل هذه طبعا عبر القنوات الفضائية. وهنا هذه الامور الخطيرة ايضا تحت عنوان الزوجات يتمردن، بوقف منه بنتقل إن شاء الله للمحور معكم. وتأتي هذه الدراسة مع دراسة أخرى صادرة عن مركز دراسات المرأة بالقاهرة تؤكد أن الدراما المصرية، لاحظوا معي الآن الدراما طبعا معروف أنه أقوى إنتاج إعلامي فني سينمائي تلفزيوني بكل أبعاده هو عند الإخوة في مصر سبقوا الداس جميعا، لذلك الدراسات هناك أقوى مننا في الإحصائيات لأن الواقع هناك عندهم أوسع بكثير جدا. مركز الدراما تؤكد مركز دراسات المرأة تؤكد أن الدراما المصرية عامل رئيسي في إفساد العلاقات الزوجية. وقالت الدراسة أن فريقا بحثيا تابعا للمركز أجرى مسحا على عينة من الزوجات والأزواج المصريين، لاحظوا الرقم الآن، وتوصل إلى أن 89% من الأزواج والزوجات، موضع البحث، أكدوا أن الدراما المصرية تحرض الزوجات على التمرد على الحياة الزوجية طريقة تعبئة غير مباشرة، كل عبر الفضائيات. طبعا هذا هم أجرة الدراسة في مصر، بس الواقع هو أيضا بينطبق على الخليج وعلى السعودية وعلى دول الخليج وعلى الأردن وسوريا ومصر ولبنان والمغرب كاملا، لأنه يعني الإمرأة المصرية إمرأة مثل طريقة تفكيرها مثلها مثل الإمرأة الخليجية مثل الأردنية مثل بلاد الشام. الفكرة تحريض على إيش؟ على قضية التمرد. من خلال كيف؟ قال أضافت الدراسة أن 80% من الزوجات والأزواج الذين أجرت عليهم الدراسة أكدوا أن الدراما المصرية تشجع على الخيانة الزوجية، بمعنى بطريقة إيش؟ غير مباشرة، مثل ما بعض الأحيان بعض القنوات الفضائية تبث لنا أفلام كرتون، لا مستوى أفلام كرتون، في فيلم كرتون شهير جدا بينتشر على أنه فيلم أطفال لكن يشاهده كذا مخرج الفيلم الكرتوني اللي هو مشهور اسمه عائلة سيمبسونز أو سيمبسونز ما غيره. هذا الفيلم استمعت أنا بنفسي على البي بي سي لمخرج الفيلم، مخرج الفيلم يهودي، يقول عن مخرج الفيلم الكرتوني، يقول الهدف من هذا الفيلم الكرتوني اللي بيشاهده الكبار أكثر من الصغار ترى، يقول هو كسر مفهوم السلطة. ركزوا معي، أفلام كرتون كسر مفهوم السلطة، بمعنى فيش حدا إله الحق يقول يسمح لواحد يقول له افعل لا تفعل، يعني من تحت السجاد بدهم يعلموا البنت تقول لأبوها لو سمحت ما لك علاقة فيه، الأب بيقول لأمه لأبوه لو سمحت وقف عندك. إحدى، أنا لما سمعت بهذا الكلام كنت في بريطانيا وقتها، من كثر ما سمعت قررت أني أشاهد حلقة من الحلقات، عشرات الحلقة، أنا ما بعرف إيش هو الفيلم الكرتوني. قدر الله في الصدفة اللي أنا ما بنظر فيها نظرت فيها، شاهدت مقطع لخمس دقائق، بتعرفوا إيش شفت؟ حتى نشوف خطر القنوات. المشهد اللي شفته وبالصدفة كان عبارة عن، طبعا هو أفلام كرتون، بنته لهذا صاحب العائلة كانت قد صاحبت صديقا فزنت معه وهي حامل الآن، فزعل منها أبوها وزعلت العائلة، فطلعت برا جلست عند واحدة من صديقات العائلة. الآن الدراما كلها الكرتونية تدور حول فكرة تالية، تأنيب الأب إنه يا آسي أنت شديت على بنتك، ليش؟ ليش ما تراعي ظرفها؟ أنت ما بتعرف إنه مسكينة ممكن ما كان قصدها، ممكن الظرف، ممكن المحيط، ممكن ممكن. بعد خمس دقائق من المراقبة كان حوار الخالة والعمة والأم والأب والعم والخال ضغط على المجرم اللي قصر، مين؟ الأب، ليش بهدل بنته؟ فرجعت البنت إلى البيت بعد أن خرجت وطردت واشتغلت في كازية، والأب أخذ يعتذر منها، سامحيني يا بنتي أنا ما كان لازم أصلا أغضب منك إنك أنت زنيتي وحملتي. تخيلوا فتيات لما يستمعوا هذا، عم نعطي مثال كيف ممكن التأثير الإعلامي. طبعا ولا بد أن نتحدث عن البديل. الآن بدنا ننتقل معكم مع الوقت الضيق اللي معنا على محور آخر، أخ بلال وعمر وسعد، دور الفضائيات في إعادة صياغة عقل الشباب المسلم. بدي تخصيصنا على موضوع إعادة صياغة العقل، تحدثنا عن سلبيات بعامة، هذه بشكل رئيسي يا ترى هل تؤيدون؟ مثل المثال اللي حكيته على سبيل المثال، ممكن ما تأيدوني فيه، تقول والله أنت عم تبالغ، يعني أنت شيخ معقد، خلينا نقول حقك مش مشكلة، لكن هل تعتقد أن الفضائيات بشكل عام تسهم بقوة في إعادة تشكيل العقل، ولا الأمور إحنا مبالغين فيها، هي عبارة عن أمر ماشي على السبهللة عادي سلس ما نزيدها، ما رأيك؟
لا هي طبعا بتأثر، وأنا أرى أنه الآن صار حان دور يعني الملتزمين اللي يعملوا بهذا المجال. دائما إحنا القنوات الإسلامية تطرح الجانب العلمي أو الجانب التثقيفي، والقنوات الثانية تطرح الجانب الترفيهي. متى سيكون هناك قنوات إسلامية تطرح الجانب الترفيهي مع العلمي فيمتزجان كلاهما فيشكلان شخصية إسلامية راقية؟ جميل.
أنت نقلتنا كنا للمحور من النقل الأخير بأن ما المطلوب منا، فأنت الآن عرجت عليها أنه عندنا كثير لما نكون جادين وملتزمين علمي وثقافي، لكن ترفيهي يكاد يكون معدوما إن لم يكن معدوما حقا. فهذا رأيك، رأيك يا مر، هل تساهم في تشكيل، أنا بدي أرجع لمحوري معلش، تساهم في تغيير وتشكيل على تشكيل العقل ولا لا؟
طبعا، أنت لو سألت أي شخص في الشارع شو سبب فساد الفساد الموجود في الأمة راح يقول لك الإعلام، هذا الكل متفق عليه. النقطة إنه كيف بدنا نصلح، بدنا نطرح إعلام، أنت سألت سؤالك إنه كيف الشباب بدنا نوجهه بطريقة صحيحة.
نعم،
بدك توجهه مبدئيا، بدك توصل للشاب اساسا. فمش راح يشوفك الشاب لما انت تطرح له برنامج بطريقه معينه هي بعيده عن شخصيته، هناك عم بيشوف شيء ممتع، بيشوف شيء مثير، بيشوف شيء في تسليه، في مرح، لكن في رسائل. انا بدي فيلم كوميدي اسلامي كامل، بس بالنهايه بوصل رساله مفيده. بدي فيديو كليب اسلامي هو عباره عن لحن وكلمات وكذا، لكن بالنهايه بوصل رساله. بدي عمل فني.
نعم.
يوصل للشباب، الشباب هم نفسهم اللي يتوجهوا له، مش انت بتستنى في اعلامك انه المشاهد هو اللي يسعى لك، لا، انت بدك تسعى للمشاهد، بدك تقتحم عليه بيته.
جميل، الله يجزيك الخير. معلش بدي انتقل بسؤال لك يا بلال واذهب للجمهور. برأيك الإعلام الفضائيات بشكل تخصيص الفضائيات العربية والدول الإسلامية لأي درجة أمالها بتسهم في ما له علاقة بمفهوم الحرية الشخصية والعلاقة بين الجنسين، تخصيصا كونه هذه من المشاكل اللي كثير لها علاقة ماسة في موضوع الشباب؟
قبل ما أجاوب بس
باختصار شديد جدا،
أحب أعلق بس على قضية الأخ الكريم. يعني نجاوب على سؤالك إنه يعني هي
عن نظام المسجات.
نعم،
ثلاث دقائق.
نعم، هي ساهمت بشكل واضح في بكسر الحاجز بين الذكر والأنثى، إذا صح تعبير الحاجز. يعني سوت انفتاح مبالغ فيه بين الجنسين غير مضبوط، لبسنا قوالب مش إلنا. يعني للأسف البرامج، حتى البرامج اللي احنا ننتجها أصلا فكرتها غربية أصلا،
فهي أسهمت بانفتاح غير مضبوط.
نعم،
واعطتنا قوالب ليست لنا.
نعم،
وتاثرت سلبيه.
نعم،
طبعا اعذروني اخوه الجمهور، صعب اني اتوجه لكم الان بقي بس بكلمات قصيره عن نفس موضوع الحريه والانفتاح. برايكم فعلا اسهمت، تؤيدوا في هذا ولا في وجهه نظر اخرى قبل ما اني اختم؟
اكيد اسهمت بشكل
حريه الشخصيه والعلاقه بين الجنسين،
خاصه الحريه الشخصيه. عم تطرح حريه شخصيه من جانب معين، ايضا ما بتطرح حريه شخصيه حتى يعني منفتحه، لا، تطرح حريه شخصيه، انت لك حريه في امور معينه.
باسمه الحقيقي اللي هو انفلات.
ايوه، انفلات
وليس حريه.
ايوه، انفلات.
فهي ليست حريه، لانه الحريه بتعريفها كلمه جميله جدا، فهي ايجابيه.
أكيد.
هو انفلات، فنسميه من الان الانفلات وليس الحريه الشخصيه. اخر كلمه وبثواني،
قلت بانها كلمه جميله. هو السبب في انتشار الاعلام بهالطريقه انه استخدموا مفردات جميله ووسائل جميله. أيوة. لشيء غير جميل، لذلك حق لنا انه نبدا اعلامنا المؤثر بشيء جميل يحبه الجمهور.
لذلك انا بدي اخلص من كلامكم الرائع جدا وجميع على اسهاماتكم على قضيه انه ما المطلوب. المطلوب بعد ان نفهم خطورة الإعلام ودور الإعلام وتأثير الإعلام في إعادة تشكيل وصياغة العقل والسلوكات والفضائيات، هي من ينقل هذا الإعلام بالذات بالدرجة الأولى، أدركنا حجم الخطر، نعرفه ولن نكرر كثيرا. الأهم من ذلك الآن أن نقدم البديل، والبديل لمن له علاقة بالعمل الإسلامي لا تقف عند حدود المحاضرة والوعظ والكلام التقليد الذي اعتدنا عليه، فيه خير، لكن حتى تأخذ بيد الشباب إليك، وهذا هو رأي الشباب ونتفق معهم في هذا، لابد من تقديم البديل الذي يغطي كل الحياة. لابد من الترفيه الحلال، ولا بد من المتعة الحلال، ولا بد من الألفاظ الحلال، ولا بد من الكوميديا الحلال، ولا بد منكم هذه الأمور حتى نغطي كل هذه الأمور. لعلنا بهذا، لعل فضائيات تقوم على هذا العمل، أثرياؤنا، أحباؤنا، أصحاب الفكر، أصحاب السياسة، أصحاب المال، أصحاب القرار. نحن الآن ربما يسمعنا ما يزيد على 50 مليون شخص. نستحلفكم بالله ونسألكم بمن أعطاكم النعم الذي تنعمون بها، إن كان أحدكم يستطيع أن يقوم بشيء من هذا فسوف يسألنا ويسألكم. فلنقف يدا واحدة في الأخذ بيد شبابنا بمتعة حلال وبإعلام هادف وبفضائيات تنتشر في العالم بالخير، فنقدم البديل بدل أن نبقى كما يقال، بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة. أسأل الله أن نكون قد تسببنا في إيقاد شمعة ولو بالفكر بهذه الكلمات. أحبتنا في الله، بعد شكر كل من معي هنا في استوديو نيابة عنكم، هذا محدثكم أمجد قرشة، وقد كان معكم في شباب ساتلايت، وأهلا شباب، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.